أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتيجة البحث في المقام الأول، أي في أصل الحكم، أنه ثابت بلا إشكال للتسالم عليكم السلام الكرام، والروايات الكثيرة التي تدل بالملازمة الواضحة على حرمة الخامسة. وإنما تناولنا هذا البحث تمرينا لما فيه من بعض المباحث التحقيقية. المقام الثاني في إطلاق الحكم، والكلام في إطلاقه طارة من ناحية الرجل، وأخرى من ناحية المرأة، أو فقل طارة من ناحية العاقد وأخرى من ناحية المعقود عليها. والإطلاق من هاتين الناحيتين بلحاظ الحرية والرقية، فالمدعى أنه لا فرق في العاقد في الحكم المتقدم بين أن يكون حرا أو عبدا عليكم السلام، كما لا فرق في المعقود عليها أن تكون حرة أو أمة. هذا الإطلاق لم يقفوا عنده، لكون الأخبار المتقدمة مطلقة لم تفصل، لكن صناعيا هناك مجال للتوقف. التفت، صناعيا غير فتوائيا، يعني قد نلتزم بالفتوى لأن هذا الإطلاق متسالم عليه، لكن صناعيا في النفس منه شيء عليكم السلام. توضيح المطلب في البحث السابق، عرفنا أن النصوص التي استدل بها لأصل الحكم غير الآية، هذه النصوص لم تتعرض للمسألة بشكل مباشر، وإنما كانت الأخبار بصدد بيان شيء آخر لا يتم إلا على القول بالمنع عن الخامسة. شكذا كان البحث؟ هذا هنا تظهر ثمرته، فإن التمسك بالإطلاق من مقدمات الحكمة أن يكون سوق الكلام بلحاظ ما يراد التعميم عليه أن يكون المتكلم بصدد بيانه، وإلا فلا يجوز التمسك بالإطلاق. فإذا فرضنا أن الروايات مسوقة لشيء آخر وليس المنع من تزوج الخامسة، فكيف نتمسك بالإطلاق؟ واضح صار الفكرة؟ يعني مرة هكذا الرواية تقول: يجوز لك أن تتزوج أربعة ولا يجوز لك تزوج الخامسة. نقول هذه مطلقة، الأربعة كانوا إماء أو أحرار أو مختلفين، الخامسة كانت أمة أو حرة، كذلك الرجل العاقد سواء كان حرا أم عبدا، مطلقة. أما إذا كانت الرواية بصدد بيان شيء آخر لازمه هذا الحكم، فكيف نتمسك بالإطلاق حينئذ؟ وعليه فالتمسك بالإطلاق إنما يصح فيما إذا كان للملزوم إطلاق بحسب العرف يكون التلازم بين إطلاق الملزوم وإطلاق اللازم، حينئذ يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق، وهذا أمر ممكن في بعض الروايات المتقدمة كرواية المجوسي الذي أسلم على سبع وغير ذلك من الروايات. فإذا أصل الحكم وإطلاق الحكم لا خلاف في ثبوته. الكلام في الحكم الثاني، انتهينا من الحكم الأول. الحكم الأول ماذا كان؟ أنه لا يجوز له أكثر من أربعة، وهذا بحثناه في مقامين، في أصل الحكم وفي إطلاقه. الحكم الثاني أنه في ملك اليمين وفي التحليل لا حصر بعدد معين، والظاهر أن هذا الحكم ليس فيه نص خاص يدل عليه بالصراحة والمباشرة، واستندوا لإثبات هذا الحكم طارة بالإجماع المنقول على لسان جماعة منهم كاشف اللثام ومنهم الشهيد الثاني في المسالك. طبعا الاستدلال بهذا الإجماع المنقول إشكاله واضح، هذا يختلف عن أصل الحكم السابق، ذاك فيه تسالم، بل قلنا لا يبعد أن يكون من ضروريات الدين، التفتنا. أما هذا مجرد نقل إجماع. استندوا أيضا إلى الأخبار التي لم تحدد في المتعة عددا، وعلل ذلك بتنزيل المتمتع بها منزلة الأمة. واضح الفكرة؟ الروايات في المتعة أنه هل يوجد عدد معين؟ الإمام يقول لا، إنهن بمنزلة الإماء، مستأجرات بهذا المعنى. وجه الشبه بين المتمتع بها والأمة، لأنه هذا تحقير للمتمتع بها، لا، وجه الشبه من ناحية أنها يدفع لها بإزاء، والأمة كذلك. فمن هذا الحكم نفهم أن الإماء في التحليل والتسري لا يشترط فيهن عدد معين. أيضا استندوا للحكم بما دل على جواز تسري العبد بما شاء إذا أذن مولاه، ونقرأ بعض الروايات. الرواية الأولى صحيحة ما رواه الشيخ الكليني بإسناده إلى إسماعيل بن الفضل الهاشمي، وهي صحيحة السند. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها، فإن عنده منها علما. هذا متخصص بالمتعة، التفتنا. فلقيته فأمل علي منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عدد. طب لو اقتصر على ولا عدد لا ربط له ببحثنا، لا نتكلم عن المتعة، وإنما قال: إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء. وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، إلى آخره. هذه شرائط المتعة. هذه رواية صحيحة، وشبهت المتعة بالإماء. فكما أن الإنسان يجوز له أن يقتني من الإماء ما شاء، يجوز له أن يتمتع بمن شاء. هذا الاستدلال كما ترى لابد فيه من مقدمة لا تستفاد من هذه الصحيحة. توضيح البحث أن التشبيه والتنزيل لا يشترط فيه أن يكون وجه الشبه من جميع الجهات. واضح الفكرة؟ يكفي أن يكون من جهة ولو من دون جهة أخرى. فالمشبه والمنزل في هذه الطائفة من الأخبار هو المتمتع بها. والمشبه به والمنزل عليه هي الأمة. فما هو وجه التشبيه والتنزيل؟ إن كان وجه التشبيه والتنزيل هو أنه كما يجوز لك أن تتزوج من الإماء ما شئت، فهذا يدل على أن الإنسان في زواجه من الإماء لا ينحصر بعدده، لكن هذا بالضرورة باطل. إطلاق الحكم السابق يدفعه. ألم نقل لا يصح، لا يجوز التزوج من خمسة بلا فرق بين أن تكون حرة أو أمة؟ إذن لا يجوز أن نتزوج خمسة إماء ولا عشرة إماء ولا مئة أمة. فمن هذه الجهة لا يصح أن يكون هو وجه الشبه. الاحتمال الثاني أن يكون وجه الشبه هو الشراء، كما يجوز لك أن تشتري إماء بلا انحصار بعدد، يجوز لك أن تتمتع بلا انحصار في عدد. إذا كان هذا هو وجه التنزيل فلا يدل على المطلوب. ليش؟ لأن كلامنا ليس في شراء الإماء من دون تقييد بعدد، بل الكلام في حلية الإماء له. وقد يكون في الشرع يجوز لك أن تشتري ألف أمة لكن لا يحل لك الجميع، تحتاج إلى مقدمة أخرى أن كل من جاز شراؤها أصبحت حلالا لك. الرواية لا تدل على ذلك. الاحتمال الثالث أن يكون وجه الشبه وجهة التنزيل حلية الإماء وطئا واستمتاعا، ليكون المراد يجوز لك أن تتمتع بما شئت من النساء كما حلت لك ما شئت من الإماء. إذا كان هذا هو وجه الشبه فتدل هذه الطائفة على المطلوب. إذن التفت جيدا، هذا للأسف الباحث أطلقوه إرسال المسلمات، يعني تلاحظ أنه استدلوا بهذه الروايات أصلا حتى وجه الاستدلال لم يذكروه، أنه باعتبار أنها هذه تنزلها منزلة الأمة، فإذا هذا يعني أنه في الإماء يجوز لك العدد الكثير. طب نحن نسلم أن هذه الطائفة تدل على جواز العدد الكثير في الإماء، لكن جواز العدد الكثير في الإماء جواز الشراء، جواز العقد، جواز الاستمتاع، هذه الطائفة لم تدل على ذلك. وعليه فالاستدلال يتوقف على أحد أمور ثلاثة. الأول أن نتمسك بإطلاق التنزيل، أن التنزيل منزلة الأمم من جميع الوجوه الثلاثة، فيصح الاستدلال حينئذ. الثاني أن يتعين الاحتمال الثالث، يصح حينئذ الاستدلال. الأمر الثالث أن يتعين الاحتمال الثاني ولكن ينضم إليه مقدمة خارجية، وهي أن كل أمة مشترات تحل للمشتري، حينئذ يصح الاستدلال. إذن صار واضح؟ فلا بد إما أن نقول نتمسك بإطلاق التنزيل أنه من جميع الجهات، طبعا خرجت الجهة الأولى بالأدلة المتقدمة في البحث السابق فتبقى الجهتين الأخيرتين، وإما أن نقول لا، ظاهرة في التنزيل بلحاظ الاحتمال الثالث فيتم الاستدلال، أو ظاهرة في التنزيل بلحاظ الاحتمال الثاني لكن نضم إليها مقدمة خارجية أن كل من جاز شراؤها حلت لك، فبما أنه يجوز لك شراء ألف فيحل لك ألف. اتفقنا؟ هذا هو توضيح مفاصل هذا الاستدلال. بعد الباقي عليكم، صارت المسألة واضحة، واضح الفكرة صارت؟ هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أو في نفس الطائفة الأولى، السيد الحكيم رحمة الله عليه أضاف إلى صحيحة الهاشمي صحيحة عمر بن أذينة، قال: قلت كم تحل من المتعة؟ فقال: هن بمنزلة الإماء فقط. انتهت الرواية. لو كنا نحن وهذه الرواية لوحدها لا تدل على المدة، لأنه سألته عن العدد كم تحل من المتعة، قال بمنزلة الإماء، طب الإماء كم؟ ومذكورة في الرواية. فلا بد إما أن نستعين بالصحيحة السابقة التي أجازت كل عدد لنفهم أن الذي يحل في الإماء أيضا كل عدد، مضافا إلى أنه يأتي البحث السابق هنا. نعم،
تقريبا عندهم أنه نكاح الكبرى من الإمام من شيء من المسلمات، عند الإمام وعند الرأس.
أي من المسلمات الكثرة، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الشراء أو بلحاظ حلية الوطن؟
يعني تقريبا هم يعني الآن الرواة والساعلين هم
لابد بأدلة أخرى لا بنفس هذا الدليل، فلا بد انه بدل لعله انه تحل
بين السؤال والجواب. أي يسال عن حليه النساء في المتعه،
نعم.
هم يقول لك الاماء، هم يقول لك اجراء الاماء.
لا 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 شيخ، هذا هذا لا لا احسن يسال عن خب يسال هو عن لماذا لا تقول حينئذ، هو يسال عن العقد، المتعه عقد، فكم يجوز لي ان اعقد؟ فقال: هن بمنزلة الإماء. خب الإماء أيضا تعقد عليها، ولذا قلنا أن هذا بمقتضى الأدلة السابقة هذا الاحتمال باطل، فلا بد أن يكون التشبيه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه الوطئ، فأنت تشبه العقد بالوطئ، هذا يحتاج إلى قرينة. إذا كان التشبيه بلحاظ عقد مع عقد، عقد الشراء، فيحتاج إما إلى عموم في التنزيل، إما أن يكون بلحاظ ما يدل على المدعى. هذا لوحده لا يكفي. الطائفة الثانية ما دل على أنه يجوز للعبد أن يطأ بالعقد عدد معين، وله أن يطأ بالملك بإذن سيده ما شاء. هذه روايات أوردها صاحب الوسائل في الباب 22، وبعض هذه الروايات من ناحية السند لا إشكال فيه. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات أنه إذا جاز للعبد لا بالعقد، بالتحليل والملك والتسري ما شاء، وتوقف ذلك على إذن سيده، فيكشف ذلك قطعا أنه يجوز للسيد. دلالة هذه الطائفة أوضح من دلالة الطائفة السابقة، لأن الطائفة السابقة تحتاج إلى تلك الضميمة التي ذكرناها، أما هذه بذاتها تدل على المدعى. هذا تمام الكلام في الحكم الثاني. غدا إن شاء الله نبدأ، أو يوم السبت، بالحكم الثالث. فقط الإخوة حتى ينظموا وقتهم، أنا عندي سفر يوم الاثنين إلى الاثنين، السبت أحد في درس، إذا الإخوان أحد يريد يسافر مشهد يريد ينظم وقته. نعم لا الأحد في درس إن شاء الله.